صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: أين الجيش اليوم في عيده؟ ماذا يقول وزير الطاقة والمياه للأمن العام عن ملف الكهرباء؟ وفي الحلقة: نافذة دولية،
زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وفي مكتبة العميد
رح نحكي شوي عن الجيش اللبناني.
أنا رايح بكرة عالجيش، اتجند بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيق فراقي.
أنا رايح بكرة عالجيش،
اتجند بين رفاقي،
بعرف يا روحي قديش
ما فيك تطيق فراقي. لكن أنا رايح اتجند مهما دربك عني يبعد، لكن أنا رايح اتجند مهما دربك عني يبعد. قولي لقلبك يتأكد إني على حبك باقي. أنا رايح، أنا رايح، أنا رايح بكرة، أنا رايح، أنا رايح بكرة عالجيش،
أنا رايح بكرة عالجيش، اتجند بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيق فراقي. لكن أنا رايح اتجند مهما دربك عني يبعد، قولي لقلبك يتأكد إني على حبك باقي.
أنا رايح، أنا رايح، قصت شعري مثل العسكر وبتزرع شمسات بلادي فوق زنود اللون الأسمر.
يمكن بكرة رح اتغير، قصت شعري مثل العسكر وبتزرع شمسات بلادي فوق زنود اللون الأسمر.
يمكن بكرة رح اتغير، قصت شعري مثل العسكر وبتزرع شمسات بلادي فوق زنود اللون الأسمر.
يمكن بكرة رح اتغير، قصت شعري
شوفيني ملون بالمجد جبيني، بكرة رح بتشوفيني ملون بالمجد جبيني، وأول ما بتلاقيني بحكي لك عن أشواقي.
رايح بكرة عالجيش، اتجند بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك
أهلا بكم من جديد في عيد الجيش. تحية للشرف، تحية للتضحية، تحية للوفاء. هذا المشهد السياسي والسؤال: أين الجيش اليوم في عيده؟ داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
يشكل موقع لبنان استراتيجي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط أهمية بالغة في التطورات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط منذ إنشاء دولة إسرائيل وطرد عدد كبير من الفلسطينيين إلى الدول المجاورة ومن بينها لبنان. ومع سيطرة الصراع العربي الإسرائيلي على الأوضاع السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول المنطقة ومنها لبنان، نتج عن هذا الصراع تعرض لبنان لتحديات ومخاطر تفوق حجمه وقدرته على مواجهتها، وهي ناشئة عن إرث التنافس والتحارب بين الطوائف اللبنانية منذ العام 1840 وتدخل الدول الكبرى والإقليمية تحت عناوين متعددة في حماية الطوائف إلى دعم القضية الفلسطينية إلى حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضافا إليها مطالبة اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة ولجوءهم إلى الكفاح المسلح، وانتهاء اليوم بالأزمة التي تعتبر أزمة وجودية وهي أزمة النزوح السوري في لبنان. دائما كان الجيش اللبناني في واجهة التحديات والتهديدات، ووقعت عليه المسؤولية المباشرة للتصدي لها. بسبب اختلاف القوى السياسية والطائفية التي يتحدر منها العسكريون، اتخذت قيادة الجيش تحديدا بعد فترة السلم الأهلي من وثيقة الوفاق الوطني، وهي الوثيقة التي وافق عليها غالبية اللبنانيين مرجعا للعقيدة، حددت العدو وهو إسرائيل، بحيث أنقل لكم حرفيا ما جاء في البند ثانيا الفقرة 1 ج من الوثيقة: يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وضع ذلك حد للالتباس الذي كان العسكريون يعانون منه. باتت المهمة الدفاعية للجيش هي مواجهة العدوان الإسرائيلي، ولهذه الغاية انتشرت وحدات من الجيش على طول جبهة المواجهة مع العدو الإسرائيلي وتحديدا في الجنوب. تقتضي الإشارة أيضا لم تقتصر مهمات الجيش على الدفاع فقط، بل شغل حفظ الأمن والنظام في الداخل قوى الجيش التي انتشرت في معظم المناطق اللبنانية لبسط سلطة الدولة، لكنها كانت تنتشر بشكل مؤازرة لقوى الأمن الداخلي صاحبة الصلاحية لهذه المهام. أيضا جاء ذلك استنادا إلى الفقرتين ألف وب من البند ثانيا من وثيقة الوفاق الوطني، لنصت أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته. تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء. بالفعل أصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف الجيش ببسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والنظام وتقديم المؤازرة لقوى الأمن الداخلي ب 15 كانون الثاني 1991. هذا القرار ما زال ساري المفعول لحد الآن، وهكذا وضعت قوى الجيش في مواجهة وطنية ضد كل من يخل بالأمن الداخلي للبلاد والمواطنين، وأصبح ذلك جزءا من عقيدة الجيش. بحسب الدستور يرتبط الجيش بالسلطة الإجرائية الممثلة بمجلس الوزراء مجتمعا، مع أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الدستور أخضعها لقرار مجلس الوزراء. نتج عن هذا الالتباس أن انبثق دور لقائد الجيش في إجراء الاتصالات مع السلطات الدستورية المعنية بالقرار السياسي في مجلس الوزراء، وهي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب وقادة القوى السياسية. كانت الاتصالات تجري من قبل قائد الجيش، وما زالت، الذي غالبا ما يكلف مديرية المخابرات إجراء الاتصالات السياسية. في معظم الأحيان أدت هذه الاتصالات إلى تحسين دور الجيش الأمني والدفاعي وإكسابه الغطاء السياسي اللازم لتنفيذ المهام. معيار الكفاءة، وليس فقط يعني الكفاءة، معيار الخبرات والأقدمية بالإضافة إلى الكفاءة، هو العنوان الأساسي في استلام الوظائف الأساسية في مؤسسة الجيش اللبناني. بذل جهد من التسعين وما زال مستمرا لحد الآن لإبعاد السياسي عن الجيش، وهذا الأمر كان يعني ينطلق ذاتيا من داخل الجيش بحيث يبعد كبار الضباط أنفسهم عن السياسيين حتى لا يصبح هناك موطئ قدم للسياسيين داخل المؤسسة العسكرية، بما يؤثر على المهام الموكلة للمؤسسة العسكرية وفق الدستور اللبناني. على هذا الأساس يعني أختم لأقول بمناسبة عيد الأول من آب عيد الجيش اللبناني، أنه أثبتت العقيدة التي أرسيت في الجيش بالإضافة إلى المعايير والثوابت التي تمت إعادة بنائه على أساسها نجاحها في كسب ثقة غالبية الشعب اللبناني والقوى السياسية بالمؤسسة العسكرية، مكنت المؤسسة من استمرار العمل في مختلف الظروف والأزمات التي مر بها لبنان في الآونة الأخيرة، ولا يزال انعكست هذه الثوابت تجرد الجيش وحياده في تنفيذ جميع المهام وشكلت ناظما لعمله في مختلف المجالات. أختم بالقول كل عيد جيش ولبنان والشعب اللبناني بخير.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
للعلا أنا سرت للخلود، حافل المنى خافق البنود، إيه جيشنا كلنا جنود، غني مؤمنا أمسنا يعود.
صدر العدد 30 بعد 100 تموز 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء الياس البيسري للأمن العام: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة، حق لبنان السيادي كامل في معرفة المقيمين على أرضه، لا أحد يوقف حركة الشعوب وإرادتها في البقاء والمواجهة. الوزير هيكتور حجار: المجتمع الدولي يفرض علينا خطته بالتهديد. النائب فادي عليمي يتحدث عن تقرير البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا. مؤتمر بروكسل 8 عن النزوح السوري: أهدافا ونتائج وتقييما وتوصيات. وزير الطاقة وليد فياض يتحدث عن إنتاج الطاقة النظيفة والرخص المطروحة. وزير البيئة ناصر ياسين: نعمل لوقف الانهيار البيئي برؤية جديدة. وزير الصناعة جورج بوشيكيان ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير ألبساط، الصناعات الغذائية في مواجهة التحديات، وزير السياحة وليد نصار ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر، القطاع ملك إدارة الأزمات. ما بعد الهدهد، العدو يقامر على جبهتين ونتنياهو يتفادى فخ الانتخابات المبكرة. الانتخابات التشريعية في فرنسا ابتزاز عميق في الخارطة السياسية. قضية الشهر، وسائل التواصل الاجتماعي سهلت استفراد مجرم بأفراد ومراهقين، والأمن العام يواصل محاضرات التوعية السيبرانية في المدارس والجامعات. الذكاء الاصطناعي، إيجابيات وسلبيات. الإدمان على القمار الإلكتروني يتنامك الفطر. طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2024. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. إنتاج الطاقة النظيفة في مشاريع البنك الدولي، فياض 11 رخصة مطروحة للطاقة الشمسية. العنوان بالعريض في الصفحة 40 من مجلة الأمن العام. المقابلة يجريها غاصب مختار مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
أمنك بأمان.
ما زالت وزارة الطاقة والمياه منشغلة بتخفيف أزمة الكهرباء والبحث عن مصادر بديلة لتوفير الطاقة، فقد عاد الحديث عن عرض دولة قطر لإنشاء معمل لتوليد التيار بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات، إضافة إلى استخراج النفط والغاز من البحر واستجرار الطاقة من مصر والأردن، عدا اهتمام الوزارة بكل المشكلات الأخرى. وزارة الطاقة قطعت شوطا كبيرا في تحسين التغذية بالكهرباء والحد نسبيا من التعديات على الشبكة، ووضعت خطة للنهوض بكل قطاع الطاقة، لكنها لا تزال في حاجة إلى الأموال وإلى الكثير من العمل مع الدول والجهات الدولية المعنية والمانحة، بينما بقي موضوع التنقيب عن النفط والغاز واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن موضع نقاش سياسي والشروط المفروضة. الأمن العام التقت وزير الطاقة والمياه وليد فياض. عن تفاصيل عرض قطر حول معمل الكهرباء يقول الوزير وليد فياض: نحن نتكلم عن معمل إنتاج كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات. هذا العرض مرحب به، شكرا لالتزام دولة قطر مع لبنان. المشروع هو إنشاء معمل واحد للكهرباء وليس ثلاثة كما يزعمون بسعة 100 ميجاوات. هو عرض تم على طريقة BOT، أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، يسمح للقطاع الخاص ببناء معمل بقوة 100 ميجاوات ليبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 سنة لشركة كهرباء لبنان عبر عقد لشراء الطاقة ضمن اتفاقية شراء الطاقة بكلفة صفر، لكنه ليس هبة كما قيل، على ما يقول الوزير وليد فياض للأمن العام. كيف تصف واقع الكهرباء عموما، وهل من مشاريع للتطوير والتحسين؟ سؤال طرحته الأمن العام على الوزير فياض، فقال: هناك زيادة في تغذية الكهرباء، فمؤسسة كهرباء لبنان تعمل مع مجموعتي دير عمار والزهراني وتنتج ما يعادل نحو 450 ميجاوات، فيما ارتفع الانتاج في نصف شهر حزيران الفائت إلى نحو 650 ميجاوات. هذا يحافظ على عدد ساعات التغذية بالكهرباء الحالية، وقد يعطي ساعات تغذية إضافية، لكنني لا أعد بذلك كما قال الوزير، بما أننا في فترة الصيف والحر فسيزيد استهلاك الكهرباء بسبب المكيفات، لكن لا يمكننا أن نعطي أكثر لأن الحاجات في كل الأماكن ستكون أكبر مما كانت في فصل الربيع، بالتالي هذا يسمح بالمحافظة على نظام التغذية الحالي. نسعى أيضا إلى شراء الفيول لزيادة التغذية، ولدى المؤسسة الأموال اللازمة لذلك. هل أدت زيادة الرسوم على الاشتراكات إلى ارتفاع الجباية، وهل صحيح أنها ستصل إلى نصف مليار دولار؟ السؤال طرحه غاصب مختار على الوزير وليد فياض، فقال: زيادة التغذية حسب النظام القائم حاليا تعطي مردودا بقيمة 40 إلى 50 مليون دولار شهريا، أي نصف مليار أو 600 مليون دولار سنويا حسب الفواتير الصادرة المبنية على الطاقة المنتجة والمنقولة والموزعة والمفوترة وليس الطاقة المنتجة. من المرجح أن يزيد هذا الرقم إذا زاد إنتاج الكهرباء وتوزعت الطاقة على المناطق التي تتم فيها الجباية بشكل جيد، بحيث لا توجد فيها تعديات كثيرة على الشبكة. هل يكفي هذا المبلغ للقيام بكل أعباء توفير الطاقة؟ يقول الوزير فياض: طبعا لا يكفي مبلغ نصف مليار، لأن خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء التي نفذناها تتضمن كلفة 100 إلى 120 مليون دولار شهريا، ثمن فيول وكلفة تشغيل. عندها يمكن أن ننتج 1000 أو 1200 ميجا وات. ثمة انتقادات كثيرة حول فواتير الكهرباء المرتفعة والمغلوطة. تسأل الأمن العام فيجيب وزير الطاقة: سعر كهرباء لبنان أرخص من سعر كهرباء المولدات بنحو النصف، لذا أدعو المواطنين للعودة إلى شركة كهرباء لبنان والتأكد ما إذا كان هناك خطأ في الفواتير ليتم إصلاحه، فالفاتورة التي حصل فيها خطأ على المواطن عدم دفعها إلى حين المراجعة والتأكد منها، كما قال الوزير فياض. المقابلة كاملة تتابعونها على صفحات مجلة الأمن العام أو عبر الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
يقدم لك المحبة
شعبك جاي،
صوت الوفا يلبي يا جاي من هالشعب لعندك، شعبك جاي شعبك جاي
يقدم لك المحبة
شعبك جاي،
صوت الوفا
يلبي يا جيش بلادي يا منا وفينا، أرز بلادي يحميك ويحمينا،
يا جيش بلادي يا منا
يحميك ويحمينا، يحميك ويحمينا يا جيش
بلادي. محطتنا التالية الآن نافذة دولية، هذه الفقرة المخصصة للملفات العربية والدولية أسبوعيا. نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اتجهت الأنظار وبقوة الأسبوع الماضي إلى زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ليس فقط لأن الزيارة الأولى له منذ اندلاع الحرب في غزة، أي منذ أكثر من 9 أشهر، وليس فقط لأن أول لقاء حدث بين نتنياهو وجو بايدن في واشنطن منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ولكن لأن هذه الزيارة بدت استثنائية في توقيتها وظرفها وفي خلفياتها. الزيارة حصلت في توقيت أمريكي داخلي غير ملائم نتيجة حالة البلبلة التي أحدثها انسحاب الرئيس جو بايدن المفاجئ من السباق الرئاسي، وتحول الأنظار والأضواء إلى تطورات المعركة الرئاسية، وهذا ما جعل أن الاهتمام الإعلامي بخطاب نتنياهو والترحيب السياسي به كان أقل مما كان توقعه وينتظره، خصوصا أن نتنياهو يواجه ردود فعل منقسمة حوله في الولايات المتحدة، وما زالت علاقته مع إدارة بايدن وحزبه تعاني من أجواء تشنج ومن أزمة ثقة. نتنياهو وضع زيارة واشنطن كهدف أساسي نصب عينيه، وتعاطى مع الأمر كاستحقاق مفصلي في سياق حربه المفتوحة، حربه العسكرية في غزة وحربه السياسية للبقاء. كان حاول أن يحمل معه إلى واشنطن انتصارا أو إنجازا عسكريا حدده في اجتياح رفح أو في تصفية قادة حماس، ولكنه أخفق في الحالين. ومن جهة ثانية تفادى نتنياهو الموافقة النهائية على اتفاق مع حماس رغم كل الضغوط التي مارسها بايدن، لأن نتنياهو يعرف أن موافقته على الصفقة ستؤثر على حكومته، وهو لا يريد لحكومته أن تهتز قبل الزيارة إلى واشنطن، ومن بعدها يريد أن يعود إلى إسرائيل محمنا بالدعم الأمريكي اللامحدود وضامنا لمستقبله السياسي واستمراره رئيسا للحكومة بعد الحرب وبعد الانتخابات الأمريكية. جاء انسحاب بايدن من السباق الرئاسي ليعلن فوز دونالد ترامب عليه وكسبه للجولة الأولى من المعركة الرئاسية، ولكن انسحاب بايدن أعلن أيضا فوز بنيامين نتنياهو عليه بعد مواجهة طويلة مريرة حفلت بالخلافات والتوترات رغم الحرب التي وحدت بينهما. لطالما كان السؤال مطروح طوال هذا العام، من ينتهي أولا، بايدن أم نتنياهو؟ والآن سقط بايدن وانتهى، ونتنياهو يستمر متحررا من ضغوط أمريكية ومن مراقبة لصيقة، واتسع هامش الحركة ومنور لديه، وبات في حل من أي التزام سابق حيال الصفقة مع حماس، خصوصا أن بايدن كان يضغط لإتمام هذه الصفقة لحاجات وحسابات انتخابية بدرجة أولى، ولم تعد هذه الحاجة موجودة، ولم تعد حرب غزة أولوية عند إدارته وحزبه. الأولوية الآن عند الحزب الديمقراطي هي المعركة الرئاسية، هي هزيمة ترامب وسط خلط للأوراق، لأن الأمر تغير تماما. هذه معركة غريبة عجيبة، بدأت بتقدم ترامب بشكل واضح خصوصا بعد المناظرة التلفزيونية وبعد محاولة اغتيال، ثم شكل انسحاب بايدن نقطة تحول، وبدت كامالا هاريس منافسة جدية للرئيس ترامب، ولا يعني بالضرورة أن ترامب أنهى الانتخابات أو حسمها، وما زال التنافس على أشده. حدث في الواقع خلط أوراق في الولايات المتحدة. يدرك نتنياهو أنه ناخب أساسي في هذه الانتخابات، وأن الحرب هي عنوان أساسي أيضا وأولوية مطلقة عند اللوبي اليهودي المؤثر جدا في أمريكا، والذي يحتاج إليه الحزبان المتنافسان. يدرك نتنياهو أيضا أن الإدارة الأمريكية المقبلة أيا كان رئيسها ستضع هدف إنهاء الحرب على رأس أولوياتها، ولن يكون دعمها لإسرائيل زائدا أو أكثر من دعم إدارة بايدن، وتحديدا لجهة الدعم العسكري والمالي وليس الدعم السياسي. يدرك نتنياهو أخيرا أن المعركة الرئاسية الأمريكية هذه المرة على جانب كبير من الدقة والحساسية، ولذلك يتفادى الانحياز إلى أي طرف ويقيم علاقة متوازنة مع ترامب وهاريس، محاولا إمساك العصا من وسطها. يتطلع إلى إعادة بناء العلاقة مع ترامب وإلى تعميق العلاقة مع هاريس والتأسيس للمرحلة المقبلة. في الواقع زيارة نتنياهو تزامنت مع دخول الولايات المتحدة في مرحلة انتقالية يهيمن عليها الضياع في القرارات والسياسات الكبرى، وكذلك تتصف بتجميد الملفات وترحيلها إلى بعد الانتخابات. هذه المرحلة يمكن أن نظر إليها من زاويتين. أولا، من زاوية أنها تحدث فراغا أمريكيا مؤقتا في المنطقة، وتطلق يد نتنياهو لإطالة أمد الحرب متحررا من الرقابة والضغوط الأمريكية، سواء على جبهة غزة واتفاق الصفقة مع حماس الذي يبدو أنه انتهى مع نهاية بايدن، أو على جبهة لبنان واتفاق الترتيبات الحدودية الذي انتهى مع نهاية المبعوث الشخصي لبايدن هوكشتاين. وبالتالي تصبح مرحلة الأشهر الثلاثة المقبلة هي الأخطر والمفتوح على مفاجآت. من زاوية ثانية يمكن النظر إلى الانتخابات الأمريكية، تجمد الأوضاع والملفات في المنطقة حتى مطلع العام المقبل، وبالتالي لا تسويات ولا صفقات في هذه المرحلة الانتقالية، وأيضا لا حروب كبرى، وإنما استمرار للحروب الصغرى من دون مفاجآت تذكر. وتكون فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات الأمريكية استمرار للوضع الحالي المتأرجح هبوطا وصعودا على وقع تصعيد مضبوط وتحت سقف حرب إقليمية ممنوعة.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
الله معك شعبك معك، الله معك شعبك معك، يحيى الجيش يحيى الجيش يحيى الجيش الوطن.
شبينك عالي مفضل عمرك عمر الزمن، دربك درب الأفضل رمحك وش المحن. شبينك عالي مفضل عمرك عمر الزمن، دربك درب الأفضل رمحك وش المحن.
الله معك شعبك معك، الله معك شعبك معك، يا حي الجيش يا حي الجيش يا حي الجيش الوطن.
يا حي جيش الوطن، يا حي جيش الوطن.
صدر العدد 30 بعد 100 تموز 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء الياس البيسري للأمن العام: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة، حق لبنان السيادي كامل في معرفة المقيمين على أرضه، لا أحد يوقف حركة الشعوب وإرادتها في البقاء والمواجهة. الوزير هكتور حجار: المجتمع الدولي يفرض علينا خطته بالتهديد. النائب فادي عليمي يتحدث عن تقرير البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا. مؤتمر بروكسل 8 عن النزوح السوري: أهدافا ونتائج وتقييما وتوصيات. وزير الطاقة وليد فياض يتحدث عن إنتاج الطاقة النظيفة والرخص المطروحة. وزير البيئة ناصر ياسين: نعمل لوقف الانهيار البيئي برؤية جديدة. وزير الصناعة جورج بوشيكيا ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط: الصناعات الغذائية في مواجهة التحديات. وزير السياحة وليد نصار ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر: القطاع ملك إدارة الأزمات. ما بعد الهدهد: العدو يقامر على جبهتين ونتنياهو يتفادى فخ الانتخابات المبكرة. الانتخابات التشريعية في فرنسا ابتزاز عميق في الخارطة السياسية. قضية الشهر: وسائل التواصل الاجتماعي سهلت استفراد مجرم بأفراد ومراهقين، والأمن العام يواصل محاضرات التوعية السيبرانية في المدارس والجامعات. الذكاء الاصطناعي: إيجابيات وسلبيات. الإدمان على القمار الإلكتروني يتنامك الفطر. طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2024. إلى الأبواب الدائمة في إحصائيات الشهر والوثائق المزورة: الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
أمنك بأمان.
وفي مكتبة العميد اليوم قصة جديدة من لبنان وعنه، فماذا في جعبة العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي؟
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي شوي عن الجيش اللبناني وكيف استلمناه من الفرنسيين. في 21 أيلول 43 انتخب الشيخ بشار الخوري رئيسا للجمهورية، وفي 8 تشرين عدل بعض مواد الدستور مما أغضب الانتداب، فتم اعتقاله في 11 تشرين الثاني، أي رئيس الجمهورية بشار الخوري ورياض الصلح وبعض النواب عبد المجيد كرامي، كمين شمعون، عادل عثيران وسليم تقلى. انتهى الاعتقال ب 22 تشرين الثاني، فاعتبر ذلك اليوم وطنيا وأصبح عيد الاستقلال. وأول شيء قامت به الحكومة المطالبة بالجيش، وفي 16 حزيران 1944 وقع البروتوكول الجنرال بول بيني، وينص بوضع قسم من الجيش تحت تصرف الحكومة وهو فوج القناص الأول. وفي 29 كانون 2-45 طالبت الحكومة بوضع الجيش بكامله تحت تصرفها. وفي 8 تموز 45 وافق الانتداب وشكلت لجان لاستلام الجيش اللبناني مع مجموعة سورية وفرنسية وبريطانية، لأنه كان لبنان خاضع بهديك سنوات للجيش السادس البريطاني. انطلقت المفاوضات في شتورة فندق مسابقي، وخلال المحادثات عين الزعيم فؤاد شهاب قائدا للجيش والزعيم نوفل رئيس الأركان، وأقيم في أول آب 1945 أول استعراض أمام وزارة الدفاع القديمة حد المتحف. وأول الوحدات العسكرية التي سلمت للجيش هي المدرسة الحربية، أسست في دمشق سنة 1920 ونقلت إلى حمص سنة 1932، مدرسة التزلج والقتال في الجبال منذ سنة 1936، ومدرسة التزلج تعمل في الأرز. الصليب الأحمر اللبناني أسس سنة 1945 وعد ملحقا بالجيش في 11 تشرين الثاني سنة 46، وأصبح عضوا في الصليب الأحمر الدولي سنة 1947. البحرية اللبنانية أنشئت سنة 1952، القاعدة البحرية في مرفأ بيروت يجري صنع زوارق لحراسة الشواطئ. القوى الجوية أسست سنة 1949، ومدرسة في رياء وقاعدة جوية تعدان للوازم لتأمين حركات هذا السلاح. الدرك اللبناني أنشئ سنة 1861 للحفاظ على النظام والأمن في جميع أنحاء لبنان، وقد أثبت جدارته. وتم اختيار الأول من آب عيدا للجيش، كونه التاريخ الذي تسلم فيه لبنان جيشه من سلطة الانتداب نهائيا في أول آب 1945. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا التاريخ عيدا للجيش اللبناني يحتفل به رسميا، وقد جرى الاحتفال الأول بعرض عسكري للقطع التي استلمت من الفرنسيين، وذلك أمام مبنى وزارة الدفاع القديم في محلة المتحف بيروت. وكان يتم تخريج التلاميذ الضباط في مطلع فصل الخريف، لكن اعتمد الأول من آب موعدا لحفل التخريج حتى لا يكون هناك عيدان منفصلان، عيد للجيش وعيد لتخريج الضباط. وهذا الأمر لا أساس له تاريخيا له، إنما نتيجة أفكار ومداولات أفضت إلى جمع موعد تخريج التلاميذ الضباط مع عيد الجيش في الأول من آب. شكرا.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
بالشرق كان الليل عمره سنين، ولبنان كان بعتمته غرقان، إلا ولمع سيفك يا فخر الدين، وبدي تحكي اسمها لبنان. بالشرق كان الليل عمره سنين، ولبنان كان بعتمته غرقان، إلا ولمع سيفك يا فخر الدين.
وصرنا كبار صغار نهتف لون
بلبنان
بتبلش بلبنان بتبلش بلبنان بتنتصر لبنان لبنان
كان صعب العيش والناس خفاني صار عنا جيش والجيش لبناني كان صعب العيش والناس خفاني صار عنا جيش والجيش لبناني
وبعده عالش بينك مارق قد الوقفات الكون بيعرف مينك خلقت لك الساحات انت الشرف عنوان وعالتطهير بيان
انت الشرف عنوان وعالتطهير بيان
وعالتطهير بيان كل الوفاء لبنان لبنان
كان صعب العيش والناس خفاني صار عنا جيش والجيش لبناني كان صعب العيش والناس خفاني صار عنا جيش والجيش لبناني
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمن. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خالد زين الدين إعدادا وتقديما، تحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.